إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد اعتنى علماء الإسلام في التأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجد عالما راسخا قط إلا وله عناية بسيرة وحياة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن في تعلم سيرة سيد الثقلين فيه من الفوائد والحكم والدروس والعبر ما لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكيف لا يعتبر المسلم بحياة رجل يرفع المؤذن اسمه في كل فرض من فروض الصلاة عندما يدعو إلى أداء هذه العبادة العظيمة، قائلاً أشهد أن محمدًا رسول الله. لذلك من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأسباب التي تزيد في حب العبد لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن يحرص على قراءة سيرته، وأن يتعلم منها الدروس والعبر والحكم والدرر. فإن في سيرته من الفوائد ما يحار فيه العقل، ما يحار فيها العقل. فصلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. عباد الله، إن من الحوادث العظيمة التي وقعت في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، وإن من أعظم الدروس والعبر التي ينبغي علينا أن نتعلمها من حادثة هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن النصر مع الصبر، وأن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم. لو جاءت الأذية لأحد منا من رجل قريب بعيد لا يعرفك ولا تعرفه، لهان الخطب على الإنسان، ولعد هذه الأذية شيئا عابرا يمضي، ثم لا يلبث أن ينسى هذا الإيذاء. ولكن لو جاء الأذى من أبناء العمومة، بل من بعض الأعمام، بل من خلص الأقارب، لأجل أنك تدعوهم إلى الجنة وهم يدعونك إلى النار، فانظروا إلى الإيذاء العظيم الذي تعرض له نبينا صلى الله عليه وسلم. وليقتدي وليأتس المسلم بسيد الثقلين إذا ناله شيء من الأذى من بعض الأقارب أو الزملاء أو الزوجة أو الأبناء. عليه بالصبر والاحتساب، وأن يتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم. آذاه كفار قريش إيذاء عظيما، قالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة المشرفة، فيأتي أشقى القوم بأمعاء الجزور وأمعاء الإبل، فيرمي هذه القاذورات
على ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم، ويأتيه بعضهم ويخنق نبينا عليه ويخلق نبينا صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا، حتى يجيء الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بل تمالؤوا وتواطؤوا على قتل نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، من أهل الصبر والاحتساب الذين يعلمون أن الله عز وجل وعد الصابرين الجزاء العظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول رب العزة جل جلاله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، أي إذا أظلمت عليك الأمور كن من أهل الصبر، يعطيك الله عز وجل فرجا ومددا ونصرا من عنده بإذنه سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الصبر نصف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. وقال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وفي هذا تنبيه لنا معاشر العباد، أن المسلم إن واجهته الأزمات في هذه الدنيا لا يجوز له أن ييأس، ولا يجوز له أن يفكر في أمور تغضب الله عز وجل. فكم من إنسان ظن بأن الأمور قد أغلقت في وجهه، ولكن الله عز وجل يغير حاله ويفرج عنه. لذلك قال لنا رب العزة سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجينا من الكرب والشدائد. والعجب العجاب أن تجد مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر إذا أصيب ببعض الأزمات أنه يتلفظ ويقول للناس: أفكر بالانتحار. سبحان الله العظيم، أتفر من أقدار الله إلى غضب الله سبحانه وتعالى؟ فالعاقل من يفر من الله إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى ربنا عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يفرج الكرب وينصر عبده ويسمع دعاءه ويكشف بلواه. أيضا أيها الأحبة الكرام، نتعلم من حادثة الهجرة النبوية أن الحافظ هو الله، فلو اجتمع الإنس والجن على أن يضر العبد بشيء لم يكتبه الله عليه، والله لن يقدر على ذلك ولن يستطيع على ذلك. قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم حاول الكفار أذية نبينا عليه الصلاة والسلام، ما تمكنوا من قتل نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الحافظ هو الله. وفي حادثة الهجرة أرصد الكفار جوائز عظيمة لمن يأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل وقفوا على غار ثور حتى أن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه هذه لرآنا، أي لو أن أحد من هؤلاء خفض رأسه فقط سيتمكن من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومن رؤية أبي بكر الصديق. فالغار كان مكشوفا لا يوجد عليه أي شيء، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وعلمنا القاعدة الشرعية العظيمة، ربنا جل جلاله عندما أخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال للصديق: لا تحزن، إن الله معنا. فيا لله العجب من أقوام من بني جلدتنا لا يزولون إلى يومنا هذا يعلقون الخيوط والحروز على رقابهم وأبدانهم وبيوتهم وسياراتهم حتى تدفع عنهم العين. في حادثة الهجرة تبع رجل قبل أن يسلم وهو صحابي جليل اسمه سراقة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى أبصره هو والصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما اقترب سراقة من نبينا عليه الصلاة والسلام غاصت أقدام الفرس في الأرض فعلم بأن هذا النبي وهذا الرجل الذي معه محفوظان بحفظ الله سبحانه وتعالى. ولما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية حاول من حاول من اليهود والمنافقين والكفار أذية النبي عليه الصلاة والسلام فحفظه الله وسلمه ليعلم جميع الخلق أن الحافظ هو الله وأن المسلم إذا لجأ إلى الله صرف عنه رب العزة جل جلاله كل سوء وكل شر. قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. والله عز وجل أخبرنا في القرآن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من الفوائد التي نتعلمها من حادثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شدة حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الصديق رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، يريد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فيقول له انتظر لعل الله أن يأذن لي. فلما أذن الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم بالهجرة قال له الصديق يا رسول الله أريد أن أكون معك في الهجرة وأعد ناقة خاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهاجر الصحابة امتثالا لأمر الله واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم تاركين بلادهم وأهليهم وأوطانهم حبا لله وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنصار ومن تقدم الصحابة في الهجرة ينتظرون نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم حتى أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم ففرحوا بقدومه فرحا عظيما. انظروا إلى هذه القلوب التي امتلأت حباً لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولما وصل نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد مكاناً لبناء المسجد، وكان هذا المكان لغلامين يتيمين من الأنصار، من شدة حبهما لنبينا صلى الله عليه وسلم قال نهب قال للنبي عليه الصلاة والسلام نهب لك مكان المسجد لا نريد عليه ثمنا. فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن ورفض أن يقبله صلى الله عليه وسلم من دون ثمن. فانظروا إلى شدة حبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، لا يبغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. بل بشرهم نبينا صلى الله عليه وسلم ببشرى عظيمة عندما قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هؤلاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا يحبونه حبا عظيما. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجمعنا بالصحابة أجمعين مع نبينا صلى الله عليه وسلم على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية بدأ ببناء مسجده الشريف، وفي هذا تنبيه لنا عباد الله إلى أهمية ومكانة المسجد في الإسلام، فعلينا أن نؤدي صلاة الجماعة في المسجد. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني لنفسه منزلا بنى مسجدا حتى يجتمع الناس لأداء صلاة الجماعة فيه. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. وقد تجتمع الهموم على العبد، وقد يتسلط الشيطان على العبد، فإذا جاء للمسجد وصلى لله عز وجل أذهب الله سبحانه وتعالى همه وغمه، وكشف الله عز وجل كربه. وفي حادثة الهجرة نعلم عظيم منزلة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل الجليل الذي لو وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان الصديق في كفة لكان إيمان الصديق أرجح في كفة الميزان، لأنه أحب الله عز وجل وأحب النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي في ماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا رجل لا يحب الله ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سماه في القرآن صاحبا لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية، وكانوا في هذه الرحلة قرابة 3 أشخاص. وبعد سنوات يسيرة يعود نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة فاتحا، وبعدها يأتي إلى حجة الوداع ومعه قرابة 120,000 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقه ونائبه وولي عهده لكل خير يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا بحفظك يا رب العالمين، اللهم ارجعهم إلينا سالمين غانمين، اللهم سدد رميهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين، أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصرهم في بلاد الشام، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.